يا حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المتبقي في مباحث المقدمة مطالب ثلاثة. المطلب الأول في بلاغة المتكلم، وقد عرفها الخطيب القزويني بأنها ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، ولم يعلق عليها التفتازاني ببنت شفة، وذلك لظهور هذا التعريف بكافة مفرداته مما تقدم. تقدم معنى الملكة، لماذا يعبر به يقتدر بها، ومعنى الكلام البليغ. إلا إذا أحببتم أن نعيد الملكة مثلا. بس المطلب الثاني النسبة بين الفصيح والبليغ. اتضح مما تقدم أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فكل بليغ فهو فصيح، ولكن ليس كل فصيح بليغا. أما أنه كل بليغ فصيح فلأن الفصاحة شرط في تحقق البلاغة، فما لم يكن فصاحة فلا يتحقق لدينا بلاغة. فحتى تقول كلام بليغ ينبغي أن تكون قد فرغت في رتبة سابقة عن فصاحتي. يعني الفصاحة البلاغة ما هي؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحة. فحيث يصدق كلام بليغ فقد علم أنه فيما سبق صدق كلام فصيح. فمصاديق الكلام البليغ كلها مصاديق للكلام الفصيح. هذا معنى أن حتى نثبت العموم والخصوص المطلق نحتاج إلى السالبة الجزئية. ليس كل فصيح بليغا لما تقدم من أن الكلام قد يسلم من تناثر كلماته، ومن ضعف تأليفها، ومن التعقيد اللفظي والمعنوي، ومع ذلك فلا يكون مطابقا لمقتضى الحال. فلا يكون بليغا وإن كان فصيحا. فإذا دائرة الكلام الفصيح أوسع من دائرة الكلام البليغ. عندما نقول ما هي النسبة بين الفصيح والبليغ ونثبت أنها نسبة العموم والخصوص المطلق أو أي نسبة أخرى، أي فصيح وبليغ هذا الذي نتكلم عنه؟ لأن البلاغة تقدم معنا تقال في موردين، في مورد الكلام وفي مورد المتكلم، والفصاحة تقال في مورد المفرد والكلام والمتكلم. فينبغي أن يصدق لدينا فصيح ثلاث مرات، أو أن يكون لدينا فصيح في ثلاث موارد، في ثلاثة موارد، وبليغ في موردين. فعن أي فصيح وبليغ تتكلمون؟ يقول التفتازاني: لا وجه للبحث عن النسبة بين البليغ أو بين البلاغة وبين الفصاحة في المفرد، إذ لا يوجد بلاغة في المفرد. وإنما نبحث عن النسبة بين البلاغة في الكلام والفصاحة في الكلام، أو بين البلاغة في المتكلم والفصاحة في المتكلم أيضا. وفي كلا الموردين، يعني في الكلام والمتكلم، يصح أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. أما البلاغة والفصاحة في الكلام فواضح، هذا هو الذي شرحناه، كلام إذا طابق مقتضى الحال وكان فصيحا كان بليغا أيضا، فكل كلام بليغ كلام فصيح. وهذا الكلام إذا سلم من ضعف التأليف والتعقيد وتنافر الكلمات لكن لم يطابق مقتضى الحال، فيكون كلاما فصيحا ولا يكون كلاما بليغا، فتصدق الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، وهو مناط العموم والخصوص المطلق. هذا بالنسبة للكلام. وأما في المتكلم فأيضا واضح، لأن بلاغة الكلام هي تبع لبلاغة لأن بلاغة المتكلم تبع لبلاغة الكلام. إن ما هي بلاغة المتكلم؟ ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. وبلاغة وفصاحة المتكلم أيضا تبع لفصاحة الكلام، لأن فصاحة المتكلم تعني ملكة يقتدر بها على الإتيان، ماذا كان؟ على الإتيان بكلام فصيح، أو يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح. فإذا المتكلم حتى يصدق عليه أنه بليغ لابد أن يكون كلامه بليغا، وحتى يصدق عليه أن كلامه بليغ، حتى يصدق على كلامه أنه بليغ لابد أن يكون كلامه فصيحا. فحتى يكون لديه الملكة لتأليف كلام بليغ لابد أن يكون لديه الملكة لتأليف كلام فصيح، لأنه كيف يكون لديه الملكة والعادة على تأليف كلام بليغ من دون كلام فصيح؟ لا يتحقق الكلام البليغ من دون كلام فصيح. فملكة البلاغة لا تأتي إليه إلا بعد إحراز ملكة الفصاحة في رتبة سابقة، لكن لا يلزم من توفر ملكة الفصاحة لديه أن يكون لديه ملكة البلاغة أيضا، لإمكان سبق الكلام الفصيح بدون الكلام البليغ، فتكون النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق أيضا. فإذا يصح عندما نقول كل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا، يصح أن نقصد بالفصيح الفصيح في المتكلم والفصيح في الكلام، ويصح أن نقصد بالبليغ البليغ في المتكلم والبليغ في الكلام. هذا أساس المطلب. الآن أيها التفتازاني، كلامك متين في حد نفسه، ولكن الشأن في أن نستفيده من العبارة. يعني أنت تشرح كلام الخطيب، والخطيب قال أو أتى بمطلب يعبر عن النسبة، فكيف تأتى لك أن تحمل كلامه على الأعم من المتكلم والكلام؟ يعني الخطيب القزويني كيف عبر عن هذا المطلب، عن مطلب النسبة بين البليغ والفصيح، بألفاظ معينة؟ فحتى نحن نؤمن بصحة ما قلته لنا وما شرحته لنا، لكن هل الخطيب تحدث عنه؟ هل يصح حمل عبارة الخطيب على هذا المطلب، أم أنه لا بد من حمل عبارة الخطيب على خصوص النسبة بين فصاحة الكلام وبلاغة الكلام؟ قد يقال لا يصح ذلك، لأنه ما قال كل بليغ في الكلام والمتكلم فصيح في الكلام والمتكلم، يعني ما أتى بلفظ عام، وبالتالي فلا بد من حمل عبارته على واحد فقط، إما على الكلام، يعني على البليغ والفصيح في الكلام، أو على البليغ والفصيح في المتكلم، ولا تكون تحمل العبارة ما لا تستطيع أن تحمله. والذي ينصرف إليه الذهن عندما تقول بليغ هو الكلام، وعندما تقول فصيح هو الكلام. لماذا ينصرف إلى الذهن؟ لأنه يتصف المتكلم بالبلاغة وبالفصاحة تبعا لفصاحة كلامه وبلاغة كلامه، فالوسط أولا وبالذات لكلامه، من الكلام لحقه شيء. واضح الآن الإشكال؟ أن ما ذكرته من أن النسبة بين البلاغة والفصاحة في المتكلم والكلام هي العموم والخصوص المطلق، هذا المطلق صحيح لا غبار عليه، ولكن أنت بصدد شرح عبارة الخطيب، فكيف يمكن أن نحمل عبارة الخطيب ما لا تحمله؟ لماذا لا تستطيع عبارة الخطيب أن تحمله؟ نقول لأن الخطيب لم يأتي بلفظ عام، بل أتى بلفظ لا بد من صرفه إلى خصوص البلاغة والفصاحة في الكلام، وبالتالي فلا يكون عبر عن كل المطلب الذي أنت ذكرته. لا. يجيب الشارح التفتازاني أن هذا الإشكال على ماذا يبتني؟ يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن قولنا بليغ وفصيح ليس عاما، ما معنى ليس عاما؟ أي أنه ليس موضوعا لمعنييه على سبيل الاشتراك المعنوي. تفت جيدا حتى نبين مسألة الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي. في الاشتراك اللفظي الموضوع له اللفظ متعددا، وقد وضع اللفظ له بما هو متعدد. لدينا عدة معاني، كثرة في المعاني، واللفظ قد وضع لكل واحد من هذه المعاني، فهناك تعدد في الوضع وفي الموضوع له. في الوضع لماذا؟ لأن الوضع مع كل معنى أجرى عملية وضع. في الموضوع له لماذا؟ لأن اللفظ في الوضع الأول وضع لهذا المعنى، في الوضع الثاني وضع لذاك، في الوضع الثالث لآخر، وهكذا. أما في الاشتراك المعنوي فلدينا تعدد في المعاني أيضا، لكن المعنى، لكن اللفظ لم يوضع لها بما هي متعددة. فالواضع لم يعدد الوضع بتعدد المعاني، ما قال لدي عشر معاني فينبغي أن أجري نفس العملية عشر مرات، وإنما انتزع جامعا، انتزع عنوانا مفهوما جامعا لهذه المعاني، ووضع اللفظ لهذا المجموع مرة واحدة. هذا نظير الذي قرأ ألفية ابن الناظم، نظير اسم الجامع والجامع. مثلا الآن لفظ العين، يعني هو لفظ واحد وضع لمفهوم، هذا المفهوم له ثلاث مصادير، هي العين الجارية والعين الباكية وعين الذهب، أم أنه لفظ العين وضع في المرة الأولى للعين الباكية، في المرة الثانية للعين الجارية، في المرة الثالثة لعين الذهب، فهناك تعدد في الوضع وفي الموضوع له، فهذا نقول له مشترك لفظيا. المشترك المعنوي ما هو؟ مثل الشمس، أو دعك من الشمس باعتبار لها مصداق واحد، مثل رجل، رجل الآن ألا تنطلق على كثيرين؟ أليس لفظا يصدق على القليل والكثير؟ لو فرضنا يوجد له 100 مصداق، فهل الواضع جاء بلفظ رجل ونظر إلى المصداق الأول وقال لفظ رجل لهذا المصداق، ثم في المرة الثانية قال لفظ رجل لهذا المصداق الثاني، ثم في المرة الثالثة للثالث وللرابع وهكذا، أم أنه ماذا فعل؟ انتزع عنوانا جامعا لكل مصادق الرجال وجعل اللفظ بإزاء هذا المعنى، جعل اللفظ بإزاء أي معنى؟ بإزاء المعنى العام الذي انتزعه. فكم مرة وضع، كم مرة مارس عملية الوضع؟ مرة واحدة. كيف تسنى له أن يمارسها مرة واحدة مع أن المصادق متكثرة؟ نقول لأنه أرجع هذه الكثرة إلى وحدة، أرجعها إلى مفهوم واحد، وأطلق اللفظ على هذا المفهوم الواحد، فهناك وحدة في اللفظ، وحدة في الوضع، ووحدة في الموضوع له، يرحمكم الله. وإن شئت بعبارة مبسطة أكثر مفهوم، اللفظ عندما يوضع للكلي بلحاظ مصادقه يكون مشتركا معنويا. لماذا سمي مشتركا معنويا؟ لأنك لاحظت المعنى المشترك بين المصادق ووضعت اللفظ لهذا المعنى المشترك، بخلاف مثل لفظ عين، أنت في لفظ عين ما أخذت المعنى المشترك بين الباكية وبين الجارية وعين الذهب، لا، غاية ما هنالك، غاية ما هو مشترك بين هذه المعاني الثلاثة، ما هو؟ الله، لفظ عينا، لذلك يسمى بالمشترك الله. إذا اتضح ذلك الآن، لو فرضنا هكذا، أنا قلت زارني رجل وكان لدي في البيت زيد وعمر، فهل أكون كاذبا؟ هل يكون الكلام كاذبا؟ نقول بما أن رجل يصدق على كل من زيد وعمر، وهذا اللفظ موضوع لمعنى واحد هو الجامع بينهما، فيمكن أن تقصد بقولك زارني رجل زارني زيد وزارني عمرو. لماذا؟ لأنك أصلا أنت وضعت اللفظ للكل، فعندما تريد أن تستعمل اللفظ في معناه الحقيقي تستعمله في الكل، الكل يصدق على زيد كما يصدق على عمرو. أما عندما تقول رأيت عينان فوقع الخلاف بينهم، انه بمعنى لا يوجد مفهوم عام، لا يوجد مفهوم عام يشمل الثلاثة او الاكثر من ثلاثة. فهل يستطيع المتكلم ان يقصد بالعين المعاني الثلاثة جميعا؟ هناك خلاف بينهم، هذا الخلاف نقرأه في الاصول. فذهب بعضهم الى استحالة استعمال المشترك في معنيي، وذهب بعضهم الى امكان ذلك. واضح الان؟ اما ادله الطرفين تاتي في الاصول، هذا بحث اصول. نعود الى ما نحن فيه. انتم ماذا اعترضتم على الخطيئة على الشارح التختازاني؟ قلتم له ان الخطيب القزويني قال كل فصيح بليغ او كل بليغ فصيح، فما هو قصدك من البليغ؟ الشارح التختازاني يقول قصده من البليغ ماذا؟ البليغ في المتكلم والبليغ في الكلام. قصده من الفصيح ما هو؟ الفصيح في المتكلم والفصيح في الكلام. قلتم له في الإشكال إن لفظ الخطيب ليس عاما، فلا يصح أن نحمله كلا المعنيين. جواب الشارح التختازاني ما هو؟ أن هذا الإشكال حتى يتم علينا لابد من الالتزام بكلا بمجموع أمرين. الأمر الأول، ما معنى اللفظ ليس عاما؟ أن يكون لفظ الفصيح والبليغ من قبيل المشتركات اللفظية. أين نحن لا نجد عام، لا نجد عموم، لا نجد معنى كلي، لا نجد معنى جامع في مثل العين أو في مثل رجل؟ في مثل العين. إذن حتى يصح كلامكم هذا اللفظ ليس عاما لابد أن يكون بليغ مثل العين. فإذن لابد أن يكون لفظ بليغ واللفظ فصيح من قبيل المشتركات اللفظية، هذا أولا. والأمر الثاني، حتى يصح الإشكال لابد أن نلتزم باستحالة استعمال المشترك في معنيه. لابد أن نتبنى الرأي الأصولي الذي يقول إن استعمال المشترك اللفظي في كلا معنيي محال. واضح الآن؟ إذن حتى تلزمونا لابد لنا من تبني كلا الأمرين، والحال أنه يمكننا المناقشة في كلا الأمرين. أما في الأمر الأول فنقول يجوز أن يكون الخطيب القزويني أجرى عملية تعديل وتأويل على كلمة بليغ وفصيح، على كلمتي بليغ وفصيح، فجعلهما من قبيل المشترك المعنوي. جعلهما من قبيل المشترك المعنوي. إذن كان بحسب الأصل نعم هذا مشترك لفظي، لكن الآن الخطيب عندما أراد أن يستعملهما تسامح وتجوز، فماذا فعل؟ فوسع، انتزع معنى جامعا بين فصاحة الكلام وفصاحة المتكلم وبين بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، وعبر عن هذا المعنى الجامع ببليغ وفصيح. هذا لذلك هو يقول تأويل. ليش التختازاني لا يستطيع أن يلتزم بأن الفصيح والبليغ مشترك معنوي حقيقة؟ لماذا؟ لأنه سابقا هو يقول معنى الفصاحة هنا غير معنى الفصاحة هنا غير معنى الفصاحة هنا، إذن هو ما أرجع، وإلا لذلك تراه لا يعرف الفصاحة ككل، هذا ذكرناه إذا تذكر في بداية البحث. فهو يلتزم الاشتراك اللفظي، لكن الآن كيف تحمل هذه العبارة؟ يقول يجوز أن يكون الخطيب القزويني قد تأول، يعني مجازا مثل العين. الآن أنت، هو لا خلاف بينهما بينهم أنه هذا عندما يقولون يستحيل استعمال المشترك في معنيين يعني حقيقة، أما لو تجوزت لا أحد، ليس من حق أحد أن يمنع، هذا بالاتفاق. فإذا يجوز أن يكون الخطيب قد فعل هذا التأويل. فإذا ناقشنا فيه الأمر الأول، ولا أقل من الاحتمال. الأمر الثاني
شيخ، نحن كلامنا في استظهار التفتزاز من كلام الخطيب.
نعم،
فكيف يقول لأن الخطيب أعمل التأويل؟ كلام الاستظهار هو من كلامه،
هو بالنتيجة الخطيب هو يريد أن يقول أن الخطيب هذا المطلب الذي أنا شرحته لك ليس من جيبي، هذا مطلب أنا استفدته من كلام الخطيب. يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني لابد أن يكون كلام الخطيب صالحا لأن يدل على هذا المعنى. حتى يكون كلام الخطيب صالحا لابد أن يكون استعمله في الأعم. كيف يستعمله في الأعم؟ تأويلا ومجازا. فليكن، تستطيع أن تناقشه فيه، لكن هو يقول يحتمل أن يكون الخطيب فعل هكذا، أنه يعني يريد أن يقول الخطيب القزويني هذا هو مقصوده حتما، أنا أقطع بذلك وأحلف على ذلك. كيف تستفيد ذلك من العبارة؟ يقول أنا يجوز أن الخطيب عبر ببليغ مجازا عن المعنى الأعام بين بلاغة المتكلم وبلاغة الكلام. يعني هو بالنتيجة يريد الآن على الأقل أن يبدي أن العبارة لا ترفض هذا المعنى 100%، على الأقل العبارة تحتمل ذلك والمطلب صحيح، فإذا تسهل علينا المشكلة. وأما الأمر الثاني فكيف نناقش فيه؟ لنا أن لا نسلم أو قد لا نسلم باستحالة استعمال المشترك في كلا معنيه. ربما يكون الخطيب يتبنى هذا المبنى، يرى جواز استعمال المشترك في كلا معنيه. يعني هذا على كل حال هذا المطلب كله لفظي في الحقيقة، هذا نسلم، هذا نسلم، لكن الآن هو يريد أن يقول أنه هذا المعنى معنى على يعني قريب من عبارة المصنف، وإلا أصل المطلب، خذ أصل المطلب الآن وهكذا. نعم، يقول ظاهر العبارة، ظاهر العبارة يعطي هكذا، لكن ألا نحتمل أن الخطيب يجوز استعمال المشترك في كلا معنيه؟ ألا نحتمل أن الخطيب قد أجرى عملية التأويل؟ نحتمل ذلك. فإذا نعم الظاهر يجامع الاحتمال، هذا ما ينبغي أن يشكل به عليه، أنه نقول له سلمنا هذا الاحتمال، لكن لا يكفيك الاحتمال هنا، هذه لا أقل من الاحتمال لا تنفعك هنا، هنا لابد أن تأتي بشيء قطعي أو بشيء باحتمال راجح، لأن الظاهر يجتمع مع الاحتمال. الظاهر ما هو؟ دلالة ظنية، والظن يجتمع مع احتمال الآخر اللي المعبر عنه في المنطق بالوهم. بقي هنا أن الخطيب القزويني قال كل بليغ فصيح، لكن عندما أراد أن يعبر عن السالبة الجزئية ليس كل فصيح بليغا، ما قال ليس كل فصيح بليغا، قال ولا عكس. فما هو مقصوده من العكس؟ هل مقصوده العكس المنطقي أو معنى آخر؟ عندما نقول العكس المنطقي، طبعا قرأنا أن للعكس معاني متعددة، يوجد عكس النقيض الموافق والمخالف، ويوجد عكس العكس المستوي، ويوجد العكس بمعنى القضية الصادقة التي استلزمتها القضية الأولى. فما هو المقصود؟ وعندما نقول العكس المنطقي ما معنى عكس المنطقي؟ يرحمكم الله، ينصرف العكس عند المناطق إلى خصوص العكس المستوي. ما هو العكس المستوي؟ تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف، يعني جعل الموضوع في القضية الأولى محمولا في الثانية، محمول في الأولى موضوعا في الثانية، مع المحافظة على الصدق وعلى الكيف. نريد أن نرى الآن هل يصح أن يقصد أن نحمل عبارة الخطيب ولا عكس، هل يصح أن نحملها على العكس المنطقي يعني على العكس المستوي أو لا يصح؟ ما هو العكس المستوي؟ طب ما هي القضية الأصل الذي أتيت بها هنا؟ كل بليغ فصيح، وهي قضية موجبة كلية. ما هو عكس المستوي؟ الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، فكل فصيح بليغ فصيح ينبغي أن تنعكس كل بعض الفصيح بليغ. بعض الفصيح بليغ صادقة صادقة. إذن يمكن حمل عبارة العكس عليه؟ لا. لماذا؟ يعني يقول ولا عكس، لا يقول والعكس، يقول ولا عكس. إذن يلزم أن يكون مكذبا لما علمنا بصدقه. ونشوف يعني ما هو العكس المستوي لها. بعض الفصيح بليغ، وهذه قضية صادقة. فلو حملنا عبارة الخطيب على بعض بالعكس، لو حملناها على بعض الفصيح بليغ لكان أدخل عليها النفي، فدل ذلك على تكذيبه إياها، والحال أنها قضية صادقة لا مجال للتشكيك به. فلا بد أن نحمل العكس على معنى آخر، فنقول المراد من العكس هنا العكس اللغوي. العكس اللغوي يتقوم بتبديل طرفي القضية فقط مع بقاء الصدق، مع بقاء الكيف والكم. مثلا الآن في اللغة ما هو عكس كل فصيح بليغ؟ عكسه كل بليغ فصيح. في اللغة هكذا، في العرف هكذا. كيف تعكسون هذه القضية؟ لا يبالي العرف هنا بالكم ولا بالكيف، يتركون الكم والكيف على ما هو عليه. فالموجبة تنعكس موجبة، الكلية تنعكس كلية، غاية ما هنا كيف نعكس؟ نبدل الطرفين ولا يلزم الصدق منها. فلذلك تحتمل عكس وتحتمل لا عكس. فلو حملناها الآن ما هو العكس اللغوي لقاعدة أو لقضية كل بليغ فصيح؟ كل فصيح بليغ، هذه يصح لنا أن ننفيها لأنها ليست صادقة. طبعا في منطق المظفر أشار الشيخ المظفر رحمة الله عليه إلى أن العكس الذي يبقى فيه الكيف، عكس المستوي الذي يبقى فيه الكيف دون الصدق، لا يسمى عكسا وإنما يسمى انقلابا. فالعكس اللغوي إذن واحد من موارده الانقلاب، ما يعبر عنه في المنطق بالانقلاب. خف، تعال نقرأ هذا المقدار. والبلاغة في المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، فعلم مما تقدم. لا داعي لأن نقول أين علم، لأنه الصور واضح. فعلم مما تقدم أن كل بليغ، شوف، كلاما كان أو متكلما، يعني كلاما كان هذا البليغ أو متكلما، كيف صح لك أن تحمل العبارة على المتكلم والكلام؟ إما على استعمال، على سبيل استعمال المشترك في معنيين، بأن يكون الخطيب يجوز ذلك، أو على تأويل كل ما يطلق عليه لفظا بليغ، على إرجاع المشترك اللفظي إلى مشترك معنى بالتأويل. واضح لا؟ يعني للأسف هو مطلب طويل عريض، لكن يعبر عنه بسطر أو بسطرين. فصيحة، لأن الفصاحة مأخوذة. ليش كل بليغ فصيح؟ لأن البلاغة، لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا. يعني انظر إلى تعريف بلاغة الكلام تجد الفصاحة شرط، انظر إلى تعريف بلاغة المتكلم تجد الفصاحة شرط. يجيز استعماله، استعمال المشترك اللفظي في معنى، هذا قوله على سبيل استعمال المشترك في معنى، يعني على سبيل استعمال المشترك اللفظي في معنى، أو على التأويل، أو على تأويل لفظ بليغ بمعنى كل ما يطلق عليه لفظ بليغ، فارجعوا إلى المشترك المعنى. ولا عكس، مقصود من العكس هنا بالمعنى اللغوي، أي ليس كل فصيح بليغ. طبعا المقصود من لا عكس، ما هو الخبر هنا؟ هذه لا نافية للجنس، ما هو الخبر؟ يعني لا عكس ممكن أو لا عكس صحيح؟
صحيح.
وبلا عكس ممكن، ما المشكلة فيها؟ يعني يمكن أن تعكس لكنه ليس صحيح. ولا عكس صحيحا بالمعنى اللغوي، أي ليس كل فصيح بليغا. لماذا ليس كل فصيح بليغا؟ لجواز أن يكون كلام فصيح سالم من الأمور الثلاثة غير مطابق لمقتضى الحال، هذا في الكلام الفصيح. أما في المتكلم الفصيح وكذا يجوز أن يكون لأحد ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح من غير مطابقة لمقتضى الحال. وعلم أيضا، الآن هذه المقدمة، الآن نترك العبارة ونشرع في المطلب الثالث. في المطلب الثالث الآن يحق للطالب أو لأي قارئ في هذا العلم أن يتساءل، بعد هذا الأخذ والرد في البلاغة والفصاحة وشروطهما وتفاصيلهما، ماذا تريدون؟ يعني ماذا يمكن أن نقدم لكم مثلا؟ كيف لنا أن نخدمكم؟ يريد أن يقول لنا غرض من هذه المقدمة الطويلة. الآن نسألك هذا السؤال، الآن البلاغة والفصاحة من المحسنات للكلام والمتكلم أو من المقبحات له؟ من المحسنات له. هل تعلم أن الفصاحة والبلاغة يعلو شأن العربي بهما وينحدر شأنه من دونهما؟ كلامه وهو لا شك ولا ريب في ذلك. نحن نعلم أن البلاغة والفصاحة معيار للتفاضل عند العرب وعند المتمسكين بلغة القرآن، ومطلب جليل لكل منا أن يسعى لكون كلامي للحفاظ على كلامي فصيحا وبليغا، ومطلب جليل لكل منا أن نقف على ما في القرآن الكريم من فصاحة وبلاغة ترقى إلى حد الإعجاز. أليس هذا مطلبا جليلا؟ إذن البلاغة والفصاحة كلاهما معيار للتفاضل وكلاهما مطلب جليل، فهل ينبغي أن نسعى لتحصيلهما؟ فلا شك ولا ريب أن الجواب سيكون نعم. إذن ليس صرف اصطلاح أن هذه البلاغة هكذا والفصاحة هكذا، لا، هناك مطلب جليل في ذلك. فكيف نحصل البلاغة والفصاحة؟ نريد أن نرى هل في العلوم التي بين أيدينا، في الأدوات التي بين أيدينا، ما ينفعنا لتحصيلهما أو لابد من اختراع شيء جديد؟ يعني أنا أذكر الآن كيف نفكر حتى نفهم لماذا ذكر هذا البحث. نريد أن نحصل على الفصاحة والبلاغة، فعلينا أن نفتش هل بين الأدوات والعلوم المتوافرة بأيدينا ما ينفعنا لذلك أو لا. تعال نرى، الفصاحة ترجع إلى ستة أمور، هما أو هي المخالفتان والتنافران، عفوا إلى سبعة أمور، أو قبل أن نذكر هذا المطلب، البلاغة قبل أن نذكر أن الفصاحة ترجع إلى ذلك. البلاغة إذن مطلب جليل ينبغي علينا أن نحرص على الحصول عليها. هذه البلاغة ما هي؟ هي عبارة عن هي مطابقة مقتضى الحال زائد الفصاحة. فلا بد أن نسأل كيف نحصل على مطابقة مقتضى الحال؟ ما هو العلم الذي يفيدنا في الوصول إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ وما هو العلم الذي يفيدنا في الحصول على الفصاحة؟ إن البلاغة تتقوم بهذين الركنين كما مر في تعريفها. تعال إلى الفصاحة، الفصاحة ترجع إلى ستة أمور، ثلاثة في فصاحة المفرد وثلاثة في فصاحة الكلام. ما هي هذه الستة؟ التنافران التعقيدان المخالفتان والغرابة. هو لا تعقيدان لأنه جمعه بكلمة واحدة، هو عبر عنه بالتعقيد، هو تعقيد التعقيدان اللفظي والمعنوي شرط واحد في الفصاحة في فصاحة الكلام. ما هي هذه، ما معنى التنافران؟ يعني تنافر الحروف وتنافر الكلمات. ما معنى التعقيدان؟ يعني التعقيد اللفظي والتعقيد المعنى. ما معنى المخالفتان؟ يعني مخالفة المشهور النحوي ومخالفة القياس الصرف، ضعف التأليف ومخالفة القياس. والغرابة، أما الغرابة فهل هناك بين العلوم المتوافرة بين أيدينا ما ينفعنا فيها؟ نقول نعم، علم متن اللغة أي معاجم اللغة. فإنك إذا رجعت إلى معاجم اللغة فإما أن لا تجد الكلمة فيها أصلا فتعلم أنها غريبة، وإما أن تجدها بعد تنقير فتعلم أيضا بأنها غريبة، غريبة بالمعنى الثاني. إذن إما، لأن الغرابة كما مر معنيان، الغرابة بمعنى الحاجة إلى التخريج، والغرابة بمعنى الحاجة إلى التنقير والتفتيش. فإذا الذي يفيدنا للاحتراز عن الغرابة هو علم متن اللغة أي المعاجم وكتب مفردات اللغة، والذي يفيدنا في معرفة مخالفة القياس الصرفي هو علم الصرف. لأنك عندما ترجع إلى علم الصرف ترى أن الأجلال مخالفة للقياس الصرفي، وينص علماء الصرف على أنه لم تثبت عن العرب أجلال، فتعلم أنها مخالفة للقياس فتحترز عنها. وضعف التأليف يرجع فيه إلى علم النحو. ضعف التأليف ما هو؟ مخالفة المشهور بين جمهور النحاة. فلو رجعت إلى النحو تعلم الرأي المشهور بين الجمهور وتعلم غير المشهور، فتحرز أن هذا الاستعمال جار على وفق المشهور أو ليس جاريا عليه، فتستطيع أن تتخلص من ضعف التأليف. والتعقيد اللفظي وهو ما كان سببه ما هو؟ ما هو سبب التعقيد اللفظي كان؟ إذا تذكرون مثل ماذا؟ مثل بيت المتنبي في مدح إبراهيم خال هشام
أبو
بيت، نعم بيت الفرزدق. فإذا يرجع فيه أيضا إلى النحو، لأنه من أين ينشأ التعقيد اللفظي؟ ينشأ التعقيد اللفظي من ضعف التأليف أو من كثرة، يعني ماذا ذكر سابقا؟ نعم، لخلل في النظم، من تأخير أو حذف أو ما هناك، ولو كان جائزا بإجماع النحاة، فيرجع فيها أيضا إلى علم النحو. إذن لحد الآن ضعف التأليف إلى النحو، أرجعناه إلى النحو، أوكلنا به النحو، مخالفة القياس أوكلنا به الصرف، التعقيد اللفظي أوكلنا به النحو، نعم الغرابة أوكلنا بها متن اللغة. بعد لدينا التنافران. أما التنافران فذكرنا سابقا أنهما يرجع فيهما إلى الذوق السليم، فنوكل الذوق السليم بتنافر الحروف وتنافر الكلمات. هو الذي يحدد أن هذا متنافر أو ليس متنافر، هو الذي يقول لك مستجزر متنافر أو ليس متنافر. فلن يبقى لدينا إلا التعقيد المعنوي ومطابقة الكلام لمقتضى الحال. ففتشنا في العلوم المتداولة بين أيدينا عما يصلح للاحتراز عنهما، عما يكون قادرا على تحمل عبئهما، فلم نجد. ما هو العلم الذي يتكفل بمعالجة التعقيد المعنوي؟ ما هو العلم الذي يتبرع لنا بمعالجة مطابقة الكلام لمقتضى لمقتضى الحال؟ لا يوجد. فإذا سائر الأمور الأخرى لا نحتاج إلى أن نتكلف لها شيئا جديدا، بل نستفيد من الأدوات الموجودة بأيدينا في رتبة سابقة، وهي علوم النحو والصرف ومفردات اللغة والذوق السلمي. لكن بقيت ثغرة في موضعين، في موضع التعقيد المعنوي وفي موضع مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فاحتجنا إلى أن نسد هذه الثغرة، فكان لابد من إيجاد أداتين بكل منهما نعالج إحدى المسألتين، فاخترعنا ما نسميه علم البيان لنعالج مسألة التعقيد المعنوي، واخترعنا ما نسميه علم المعاني لنعالج مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فلماذا انحصرت علوم البلاغة في المعاني والبيان رغم أننا احتجنا إلى النحو والصرف ومتن اللغة والذوق أيضا؟ لأن الذي اخترعناه لأجل البلاغة فقط هو هذين العلمين. أما النحو ليس مخترعا لأجل البلاغة، هو مخترع قبل البلاغة، مخترع لأجل الفصاحة في الحقيقة. فعندما تقول البلاغة علمان المعاني والبيان، ما هو المدرك في هذا الحصر؟ أنه العلوم التي اخترعناها لأجل البلاغة فقط، يعني كان الغرض الوحيد المنحصر لها هو البلاغة، هو علم المعاني وعلم البيان. وأما البديع فأين محله؟ في البديع لا ندرس لا ما يتعلق بالفصاحة ولا ما يتعلق بمطابقة الكلام لمقتضى الحال، ولا يوجد ركن ثالث للبلاغة غير هذين. فعلم أن علم البديع خارج عن البلاغة، وأن ما يبحث فيه إنما هو من توابع البلاغة، يعني بما أنه لم يذكر في أي مكان فيناسب أن نذكره إلى جانب البلاغة، فلذلك صار لدينا علم ثالث اسمه البديع. هذا أصل المطلب. الآن في العبارة هناك تفاصيل كعادة التختزان، هناك تفاصيل عند التطبيق تنحل. ما أدري، لأن نحن أنهينا الوقت المفروض، فهل نقرأ أو لا نقرأ حتى لا نزاحم حق الإخوة؟ على كل حال الذي لديه اعتراض بكل شفافية نقفل الكتاب ونذهب. تعال نقرأ قليلا الآن. والبلاغة خذنا أين وصلنا؟ وعلم أيضا أن البلاغة في الكلام مرجعها، دعك من عبارة التختزاني، مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلى تمييز الفصيح من غيره. لماذا قال هكذا مرجعها إلى هذين الأمرين؟ لأننا تأملنا في تعريف البلاغة فوجدنا أن له ركنين فقط، هما مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة، فكان لابد من تمييز الفصيح من غيره حتى نستعمل الفصيح ونهمل غيره، وكان لابد من الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد حتى يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. طب الآن نعود إلى عبارة التختزان، يقول مرجعها، يأتي التختزان ويفسر كلمة مرجعها، أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها. التختزاني سأل نفسه هذا السؤال، ما معنى أن البلاغة ترجع إلى هذين الأمرين؟ لم يجد معنى للرجوع إلا الرجوع الذي في مثل قولنا مرجع الجود إلى الغنى. عندما تقول مرجع الكرم إلى الغنى ماذا تقصد بذلك؟ تقصد أن الإنسان حتى يكون كريما لابد أن يكون غنيا. أما قطع النظر عن صحة العبارة في الحواشي ناقشوا أن مرجع الجود الغنى، هذا غير صحيح، وأنه الفقير يمكن أن يجود، وهذا كله يعني هذا هو أتى بمثال. مرجع الجود إلى الغنى ما معناه؟ يعني حتى تكون كريما لابد من أن تكون غنيا أولا، يعني أن حصول الغنى شرط في حصول الكرم. فعندما نقول مرجع البلاغة إلى أحد الأمرين من هذا القبيل، يعني تحقق هذين الأمرين شرط في تحقق البلاغة. لا يبدو أن هناك احترازا ما أراده التفتزاني من خلال تفسير كلمة مرجع هنا، وإنما ربما لأن هذه الكلمة لو تأملت بها ما معنى مرجعها قد تبدو غامضة، فلذلك احتاج إلى مثال، ونعم المثال الذي جاء به وإن كان يمكن النقاش فيه. إلى الاحتراز عن الخطأ. خب مرجعها ما معنى مرجعها؟ أي ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها، كما يقال مرجع الجود الغنى، أي أن الغنى يجب حصوله حتى يحصل الجود. إلى مرجعها إلى أين؟ إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. لماذا نحتاج إلى ذلك؟ وإلا لربما أدى المعنى المراد بلفظ فصيح لكن غير مطابق لمقتضى الحال فلا يكون بليغا، هذا التصور صار واضح تكرار. وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره، وإلا لربما أورد، لماذا نحتاج إلى تمييز الفصيح من غيره؟ وإلا لربما أورد المتكلم الكلام المطابق لمقتضى الحال لكن بلفظ غير فصيح فلا يكون أيضا بليغا لوجوب وجود الفصاحة في البلاغة. نحن نعلم لماذا يجب وجود الفصاحة في البلاغة، لأنها شرط. ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره، الآن أنت قلت تمييز الكلام الفصيح، إذا تريد أن تحترز عن فصاحة الكلام فقط أو عن فصاحة الكلام والمفرد؟ يقول ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها. لماذا؟ لتوقفي على، يعني لا يحتاج الخطيب لأن يقول إلى تمييز الفصيح في اللفظ في المفرد وفي الكلام، لا يكفي أن يقول الفصيح. إذا احترزت كيف تحترز عن الكلام الفصيح؟ كيف تميز الكلام الفصيح من غيره؟ لابد أولا أن تميز المفرد الفصيح من غير المفرد الفصيح، لأن تحقق فصاحة الكلام شرطها ما هو؟ تحقق فصاحة المفرد. فعندما نقول فصاحة الكلام نستغني عن فصاحة المفرد. والثاني أي تمييز الفصيح من غيره، الثاني يعني قولي وإلى تمييز الفصيح من غيره منه، يعني بعضه منه ما يبين في علم متن اللغة، أي يوضح في علم متن اللغة. مثل ماذا؟ منه، هذا منه الذي تتحدث عنه، ما هو الذي يبين في علم متن اللغة؟ الغرابة. ليش تقول علم متن اللغة لا تقول علم اللغة؟ لماذا أضفت كلمة متن؟ يقول لأن كلمة علم اللغة تنصرف إلى جميع علوم العربية، وهي إما 18 علما كما عند بعض أو 12 علما كما عند آخرين وهكذا. فحتى لا يتوهم أن المراد كل علوم العربية قال علم متن اللغة يعني علم المفردات، متن يعني مفردات اللغة، وإنما قال في علم متن اللغة أي معرفة أوضاع المفردات. لماذا؟ لأن اللغة في قولنا علم اللغة أعم من ذلك، لأن هذا مصطلح علم اللغة يطلق على سائر أقسام العربية من العروض والاشتقاق الكبير والاشتقاق الصغير والصرفي والنحوي والتجويدي والبياني والبديع وما إلى ذلك، هذا كلها علوم، حتى أن بعضهم أدخل التاريخ في علم اللغة. فإذا هذا حتما غير مقصود، نشوف كيف دخل الآن في تفصيل لفظي. يعني خط لأنه يطلق على سائر أقسام العربية، يعني به يعرف تمييز السالم من الغرابة عن تمييز غيره. الزوزني يعترض هنا أنه هل في يوم من الأيام فتحت مثلا تاج العروس أو الصحاح للجوهري فوجدته يقول مثلا هذه الكلمة غريبة أو هذه الكلمة ليست غريبة؟ أنت لماذا تحتاج إلى علم متن اللغة حتى تميز الغريب من غير الغريب؟ هل في يوم من الأيام صادفت أحدا من اللغويين يقول هذه كلمة غريبة وهذه ليست غريبة؟ لا. فإذا علم متن اللغة لا ينفعنا، هذا إشكال الزوزني. التفتزاني ماذا أجاب عنه؟ نحن في الشرح ذكرنا الجواب أنه صحيح لا يقول هذه غريبة لك وهذه ليست غريبة، لكن إذا فتحت الصحاح مثلا فإما أن تجد الكلمة بعد تنقيرا فتكون غريبة، وإما أن لا تجد الكلمة أصلا فتحتاج إلى تخريج وتأويل فتكون غريبة. نعم. فإذا أنت ما تجده تجد الكلمات الفصيحة غير الغريبة، فيعلم منه أن ما لا تجده أو ما لا تجده إلا بعد تنقيرا يعلم أنه كلام أنه مفرد غريب فتتخلص بذلك من الغرض. يقول وإن يعني به يعني بعلم متن اللغة يعرف تمييز السالم من الغرابة عن تمييز غيره غير السالم من الغرابة. بمعنى بأي معنى؟ بمعنى أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقير أو تخريج فهو غير سالم من الغرابة وغريب. وبهذا اندفع إشكال الزوزني، تبين فساد ما قال الزوزني من أنه ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ، يقول إذا فتحت المعاجم لا تقول لك المعاجم هذا اللفظ غريب وهذا ليس بغريب، ليس في علم متن اللغة أن بعض الألفاظ مما يحتاج في معرفته إلى أن يبحث عنه في الكتب الموسوطة في اللغة. مثلا الآن المصباح المنير الفيومي يقول لك أن هذه الكلمة لا تجدها إلا بعد تنقيص، أو أن هذه الكلمة معناها هكذا بعد التخريج، لا يفعل ذلك، وإنما يذكر الكلمة ويذكر معناها. أو إذا منه ما يبين في علم متن اللغة، أو التصريف، نرجع إلى عبارة الخطيب، أو التصريف يعني علم الصرف كمخالفة القياس، إذ به يعرف بعلم الصرف يعرف أن الأجلل مخالف للقياس. الآن في علم الصرف نحن ماذا قلنا سابقا؟ مخالفة القياس، مخالفة القانون الصرفي مع مخالفة ما ثبت عن الواضح. فبالصرف يعطينا مخالفة القياس الصرفي، الصرف يقول لنا الأجلل ليست على القياس الصرفي، لكن كيف يقول لنا لم تثبت عن الواضح؟ هذا إشكال أجيب عنه أنه عادت أهل الصرف، عادت علماء الصرف أنه إذا كان هناك كلمة مخالفة للقياس ينبهون عليها، يقولون خرج من هذا القياس 1، 2، 3 مثلا. لماذا؟ لأن المفروض أنهم استقرأوا، وعندما وفي حال استقرائهم هذا ضحوا ببعض المفردات، فهذه المفردات التي ضحوا بها لحساب القياس الصرفي ذكروها. فإذا في كتب الصرف هذا الأمر متدارك. إذ به يعرف أن الأجلل مخالف للقياس دون الأجل. أو في علم النحو، ما هو الذي يتخلص عنه بعلم النحو؟ ضعف التأليف والتعقيد اللفظي، أو يدرك بالحس، المراد من الحس الذوق السليم، وإلا كان هناك تهافت بين كلام التفتزاني كالتنافر، لأنه إذا حملنا الحس على السمع فهذا يعني أنه يريد أن يقول كيف تشخص التنافر من خلال السمع، إذا كان من خلال السمع فهذا رجعت إلى أن التنافر سببه الصوت، فرجعت إلى ما كنت رددت عليه صدق. اللهم إلا، فإذا يمكن أن نحمل الحس على معنى الحس الباطني الذي هو الذوق، ويمكن أن نحمل الحس على السمع، على السمع الذي من خلاله يحكم الذوق بتنافر كلمة أو ليس أو بعدم تنافر كلمة. على كل حال هذا هو مقصوده، إذ به يعرف بالحس يعرف أن المستشذران متنافرا دون كلمة مرتفع أنها ليست متنافرة. وكذا تنافر الكلمات وهو هذه وهو يأتي إن شاء الله. الحمد لله. الله.